إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بلغ من المقام إلى قوله تعالى الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة، وقلنا العبادات مدارها على ثلاثة أمور، فإن تحققت في قلب العبد أصولها ومقاديرها فلا بد أن تظهر العبادة على الجوارح، وكل من قصر في أي طاعة من الطاعات فمرد ذلك إلى خلل إما في أصل الوجود أو في المقدار. وهذه الأمور الثلاثة هي المحبة المأخوذة من قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وظهر لنا كيف تكون المحبة من خلال هذه الآية، والرجاء المأخوذ من قوله تعالى الرحمن الرحيم، والخوف المأخوذ من قوله تعالى مالك يوم الدين. فكل من في قلبه خلل في إحدى هذه الأمور الثلاثة فلا بد أن يقع منه التقصير. ولأن القلوب تتقلب، وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، وهي أشد تقلبا من تقلب الماء الساخن في المرجل على النار، جاء الغذاء الواجب لهذا القلب 17 مرة، يجب عليه أن يقرأ هذه السورة في بعد الركعات في يوم النهار في الليل والنهار. لما يقرأ العبد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اسمان جليلان لله تعالى بينهما وفاق وفراق، واختلف المفسرون أيهما أبلغ، الرحمن الرحيم، والمقدار الجامع بينهما الرحمة. فالحمد لله الذي الرب الذي خلقنا والذي نحبه هو يحبنا، ومن آثار محبته لنا أنه جل في علاه يرحمنا. وهذه الرحمة أمرها عجيب، فلله 100 رحمة، أمسك عنده 99 وأنزل رحمة يتراحم بها الخلق، حتى أن الدابة لا تطأ وليدها فترفع رجلها عن وليدها من هذه الرحمة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أسيرة تبحث عن رضيع لها وتركض ما بين مكان ومكان، فرأت رضيعها فأخذته وأقمته ثديها، فالنبي صلى الله عليه وسلم المعلم المربي يربي أصحابه وأمته من بعده، فقال أرأيتم فرح هذه الأمة بوليدها؟ لله أشد فرحا بتوبة أحدكم منها. الله أشد فرح من فرح هذه الأمة بوليدها. ففرح الله حقيقة، وفرح الله جل في علاه له شعبتان فيما علمنا من سورة الفاتحة. الشعبة الأولى الرحمن، الشعبة الثانية الرحيم. فمع اتفاق الرحمة في الاسمين، إلا أن الرحمن وهي على صفة وهي على صيغة فعلان، وصيغة فعلان عند العرب تدل على الكثرة، فالعرب تقول فلان عطشان، فلان جوعان، فلان غضبان، فلان سكران، وهذه تدل على الملء والكثرة. وهنالك صيغة فعيل وهي الرحيم، ولما فسرت قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان، لما فسرت قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت رجيم على وزن فعيل، ووزن فعيل يفيد الدوام. فهذه الرحمة تكبر وتكثر وتشمل المؤمن والكافر، وتشمل المكلف وغير المكلف، وهذه الرحمة باقية، فهي صفة ذات الله، فهي صفة لا تنفك عن ذات الله، ولكن متعلق الرحمة على وجه الدوام إنما هم المؤمنون. ولذا الذي يراه العبد الضعيف أن المفاضلة بين الرحمن والرحيم أيهما أبلغ خطأ، فالرحمن تدل على شيء والرحيم يدل على شيء، فالرحمن يدل على الكثرة فتشمل الكفار، تشمل غير المكلفين، والقرآن الكريم في كثير من المواطن أشار لذلك. قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن. فالرحمن تشمل غير المكلف، تشمل الطير. ويقول الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يكون الناس أمة واحدة فيصبح المؤمنون كافرين، لا أعطى الكافرين بهذه الدنيا من العطايا فجعل بيوتهم سقفا من فضة، وجعل كذلك السلالم التي عليها يصعدون والسرر التي عليها يتكئون والأبواب والبيوت كذلك. لكن إذا كان كذلك حال الكفار فهذه فتنة للمؤمنين. إذا قال الله تعالى والشاهد من إرادة الآية قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة قال لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يكفر بالرحمن الرزق الواسع الرزق الكبير، لماذا؟ لأن الآخرة خير عند ربك للمتقين، لأن الآخرة خير عند ربك للمتقين، فكان هذا العطاء للكافرين. وفي هذا الدلالة على أن الرحمن تشمل الكافر لمن يكفر بالرحمن. فالسياق جاء في محله، اختيار اسم الرحمن جاء في محله، فالرحمن يشمل المؤمن والكافر، ويشمل المكلف وغير المكلف. وهذا الذي تقتضيه صيغة فعلان، هذا الذي تقتضيه صيغة فعلان. أنت أيها المؤمن لما تقرأ الفاتحة بين يدي الله فتقول الرحمن، أنت ما تعترض على الله لماذا أعطى الكفار؟ الله عز وجل أعطى الكفار، وجنة الكفار ما هي جنة الكفار؟
الدنيا،
الجنة الموهومة الدنيا. هل الدنيا خلقت للنعيم؟ هل الدنيا خلقت للنعيم؟ لا والله. يعني قوانين الله في الدنيا أنا ليست دار نعيم. أعطانا ربنا تعالى من الملذات والشهوات نماذج حتى نفهم قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي أتينا من قبل وأتوا به متشابه. فكلما جاءهم رزق قالوا رزق مثل هذا، لكن هذا مثل هذا بالاسم، أما الحقائق وجدوا تشابه بالاسم، الحقائق تختلف. إذا ما وضع الله فيك الشهوة شهوه النساء ما تفهم نور العين، صحيح؟ كيف نفهم نور العين وما كان عندنا ميل وشهوة للنساء؟ ولكن ربنا تعالى شهوة التمتع بالنساء، شهوة الطعام في الآخر ليست كالدنيا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشاب، قال لهم أهل الجنة لهم شباب لا يفنى وثياب لا تبلى وذكر لا ينثني. لما يتمتع متعة تامة في كل أنواع المتعة، بمتعة الثياب ومتعة الشباب ومتعة النساء ومتعة الطعام. فليس من قوانين الله أن الدنيا دار. تدرون أكثر الناس شقاء في الدنيا من مال إليها ميلة ظن أنها دار نعيم، فبعد حين اكتشف أنها دار سقم، دار بلاء، دار امتحان، ودار ليست دار نعيم أبدا. ذلك أن كل شهوة تأخذها تتعب بعدها في هذه الدنيا. ذلك أنك في هذه الدنيا تتألم من كل بدنك وتلتذ من مواطن يسيرة فيه، الألم من كل البدن واللذة من مواضع محصورة. إذا ليست الدنيا قطعا دار نعيم، فمن نظر إلى الدنيا على أنها دار بلاء ودار امتحان ودار مرور وعبور وليست دار قرار، حينئذ استعد للآخرة. ولذا المؤمن جنته الآخرة والكافر جنته دنيا. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أسألكم سؤالا وتأملوا السؤال وتأملوا الجواب. النبي يقول الدنيا سجن المؤمن، ألا يوجد في الدنيا مؤمنون منعمون أصحاب مال وأصحاب جاه وأصحاب أولاد وأصحاب سيادة ورئاسة؟ ألا يوجد في الدنيا كفار محرومون أهل بؤس وأهل أمراض؟ كيف نفهم الحديث؟ كيف تكون الدنيا جنة الكافر وهو صاحب بؤس، وكيف تكون سجن المؤمن وهو صاحب نعيم؟ هو الأمر كذلك. لكن لو أنك عقدت مقارنة بين مال المؤمن عند الله وبين النعيم الذي هو فيه في الدنيا، لكانت الدنيا بالنسبة للنعيم الذي ينتظره كانت سجنا. ولو أنك عقدت مقارنة بين أبأس الكفار في الدنيا والعذاب الذي ينتظره، لكانت بؤس الذي في الدنيا جنة بالنسبة للذي ينتظر. يعني خلينا أمثل مثال، لو أتينا بأنعم رجل في الدنيا، انتهت الدنيا وقامت القيامة، وأتينا بأنعم مؤمن في الدنيا، أكثر مؤمن تنعم في الدنيا، وغمسناه في الجنة غمسة، وقلنا لو حدثنا عن نعيمك في الدنيا سيقول الدنيا سجن. ولو جئنا بأبأس رجل من الكفار في الدنيا، أكثر رجل تحمل بؤس وتحمل شقاء وتحمل نكد وتحمل عذاب، بأبأس رجل من الكفار لو أتينا به وغمسناه في الجنة غمسة واحدة،
جهنم.
في جهنم أفضل، غمسناه في جهنم غمسة واحدة. وقلنا له حدثنا عن الدنيا مع بؤسها وشقائها وتعبه فيها، حدثنا عن ماذا سيقول؟
جنة.
سيقول جنة، الدنيا جنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ليس، لا يقتضي أن المؤمن يحرم منها، ولا يقتضي أن الكافر لا يبعث في الدنيا، لكن المقارنة بالنسبة للدنيا والآخرة هذا حالها. ولذا إخواني المؤمن في الدنيا مبتلى، ولله قوانين وسنن في هذه الدنيا، وقد يكون الكفار أهل غناء، بل قد يكون أهل صولة وجولة في هذه الدنيا، وهذا من نكر الدنيا. ولذا في الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. لو كانت الدنيا تسوى أو تعدل عند الله جل في علا جناح بعوضة ما سقى منها، ما سقى منها كافر شربة ماء. الدنيا صاحب التوان، الدنيا دار دنيا اسمها دنيا، تذكر معي الدنيا، الدنيا من الدنوب، الدنيا من الدنوب. فالله جل في علا رحمن رحيم. القرآن جاء لتصويب مفاهيم الخلق، والسنة جاءت لتصويب سلوكيات الناس. فالمسلم يحتاج للقرآن، يحتاج للسنة، وهذه لا تنفك عن هذا. والكلام أغلب، يعني القرآن جاء والسنة جاءت أغلب. فالقرآن والسنة توأمان، وأنت لما تقرأ الرحمن الرحيم تفهم أن ربك رحمن، وأنك لا تعترض عليه إلا عقل الكفار. بعض الناس يأثر على الله عز وجل ولا يفهم أن الله جل في علاه رحمن رحيم. الأيام دول الله يداولها من الناس، بين الناس، ما قبل المؤمنين على وفق سنن له جل في علاه، وهذه السنن لا تتبدل ولا تتغير. فالمؤمن دائما يستحضر أن الله جل في علاه الرحمن الرحيم. قال الرحمن الرحيم، الألف واللام في الرحمن والرحيم خاصة لله، فإذا أطلق الرحمن فلا يراد به إلا الله جل في علاه. ولذا الأسماء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، قال الله أو الرحمن. فكلمة الرحمن الألف واللام لا تكون إلا لله جل في علاه، وإذا جاز أن يوصف بها أحد فعلى الإضافة، رحمن كذا، رحمن اليمان مثلا. أما أن تكون الرحمن الألف واللام فهي فقط لله عز وجل. الخلق يوصفون بأن واحد منهم رحيم ممكن، أما الرحيم هو الله، الرحمن هو الله جل في علاه. فالله جل في علاه من صفاته الرحمة، ومن أسمائه الرحمن الرحيم. فالرحمن تدل على سعة رحمة الله جل في علاه، وأنها ليست خاصة بالعابدين، فهي تشمل الفاسقين، وليست خاصة بالكافرين بالمؤمنين، فهي تشمل الكافرين. والرحمن تشمل الخلق كلها، كله، المكلف وغير المكلف، العاقل وغير العاقل. فالله عز وجل أن تقرأ تقول الرحمن ثم تقول الرحيم. الرحيم، الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن تدل على الكثرة، والرحيم تدل على ثبات. لذا متعلق الرحيم إنما هو المؤمنون دون سواه، دون سواه. اقرأ القرآن دائما في القرآن الكريم: وكان بالمؤمنين رحيمة، ما في بالكفار بالمنافقين بالفسقة رحيم، فالله عز وجل فقط بالمؤمنين رحيم. لماذا كان بالمؤمنين رحيما؟ هو يرحمهم في الدنيا وهو يرحمهم في الآخرة، بل لا يرحم في الآخرة غيرهم، لا يرحم في الآخرة غيرهم. ولولا الرحمات فهذه الرحمات تكون على غير وجه الرحمة للمؤمنين، وتكون لأسباب وتكون بشفاعات، كان يعني تكون شفاعة أبي طالب وهو قال الناس عذاب من الكفار يوم القيامة، لكن هو معذب، فالرحمة للمؤمنين وليست للكافر. فالله جل في علاه الرحمن الرحيم، ولذا الذي يعبد الله جل في علاه يعبده وهو يطمع برحمته، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، فالضال هو الذي يقنط من رحمة الله عز وجل، وأما المؤمن فهو يطمع برحمة الله جل في علاه. والله عز وجل يعامل خلقه بفضله لا بعدله، وهذا من كرمه، فأسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله، لو أن الله عاملنا بعدله لهلكنا، ولكن الله تعالى يعامل العباد جميعا، المؤمنين والكافرين يعاملهم بفضله. لذا يقول ما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم، قال ويعفو عن كثير. فمن رحمته أنه لا يعامل الخلق بصنيعهم، وإنما جل في علاه يرحمهم في الدنيا إما بالرحمن وإما بالرحيم، في حق المؤمنين بالرحيم، وفي حق الكافرين يكون جل في علاه الرحمن، والقاسم المشترك بين الاسمين الرحمة، صفة الرحمة، وهذه كما قلت لكم صفة الذات لله جل في علاه، وهذه صفة الذات ليست من صفات الأفعال. والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال أن صفة الفعل إنما يتعلق بالمشيئة والإرادة، فالله يفعله متى شاء، وأما صفة الذات فهي لا تنفك البتة عن الله عز وجل. فالله جل في علاه من صفات الذات له صفة الرحمة، وهذه الصفة لا تنفك البتة عن ذاته جل في علاه. العبد لما يقرأ الرحمن الرحيم يشعر دائما بالرجاء، فالناس العابدين لله تعالى ثلاثة أصناف: بالنسبة إلى الأسماء، بالنسبة إلى الآيات الثلاثة الأولى المذكورة في الفاتحة، السعيد من عبد الأسباب الثلاثة اجتمعت الأسباب الثلاثة في القلب، والشقي والمحروم والضال من عبد عبادة، قد يقول قائل تقول لا بد أن تظهر العبادة وإذا تخلفت العبادة، أقول العبادة التي يحبها الله. بعض الناس قد يعبد عبادة الله عز وجل لا يحبها وليست على وجه الدوام، وقد يكون فيها انقطاع. بعض الناس يعبد الله فقط بالمحبة، وهذا صنيع الزنادقة، يظن أن له دلا على الله، يعني كيف الزوجة الجميلة مدللة، واحد مدلل زوجته لجمالها وعندها جمال ساحر، فمن شدة معرفتها بمحبة زوجها لها، ولأنها تعلم أن لها دلا ودلالا على زوجها، تخالف أوامره وهو لا يعاقبها، لا يزجرها، لا ينهاها. بعض الناس مع الله يعبده عبادة حب فقط، فينسى الرجاء وينسى الخوف، وهذا حال الزنديق وسلف هؤلاء اليهود القائلون نحن أبناء الله وأحباؤه. حتى اليهود في العقاب هم الذين قدروا العقاب. من له ضلع الآخر، من له ضلع كامرأة العزيز مع زوجها قال سبى جزاؤه من يفعل إلا أي الجنان، حدت له العقوبة
مسبقا،
مسبقا هي حدثت العقوبة ليوسف مسبقا قبل أن يقرر بسجنه. فمن له ضلع الآخر حتى ينعاقب، حتى ينعاقب هو الذي يقدر، المعاقب يقدر العقوبة. فالشاهد أن من عبد الله بالحب زنديق، من عبد الله بالرجاء فقط هذا يقولون عن مرجئ، والمرجئة يرون أن إيمان جبريل وإيمان شارب الخمر وأفجر الفجر سيئا، لأن الإيمان عندهم فقط تصديق وليست بالأعمال نصيب في الإيمان. ومن عبد الله فقط بالخوف فهذا والعياذ بالله تعالى، من عبد الله تعالى فقط بالخوف هذا حروري خارج الخوارج، لا يعبدون الله تعالى إلا بالخوف، لا يعبد إلا القتل الخوف. والواجب في العبادة لله عز وجل أن تكون بمحبة وبرجاء وبخوف بالأمور الثلاثة. هنا مسألة كثير من الخلق يخلط فيها، كثير من الناس من تركين الصلوات وتركين أوامر الله جل في علاه يطمع بأن يغفر الله له ويرجو رحمته، وهذا الصنف الذي قصر في طاعة الله ولم يفعل شيئا كذاك الصنف الذي يريد أن ينجو ولم يسلك مسالك النجاة، وهذا الصنف ليس على رجاء شرعي حقيقي. يعني مثلا أخونا أبو حاتم ما عنده زوجة، لو سألنا الآن أبو حاتم قلنا أبو حاتم تحب يكون لك ولد؟ تحب أن يكون لك ولد؟ قل نعم. حبه للولد أبو حاتم، حبه للولد ليس رجاء، وإنما حب أبي حاتم للولد أمنية، أمنية ليست ولد، ليس رجاء. فمتى تزوج أبو حاتم فسألناه أتحب أن يكون لك ولد؟ فقال نعم، فيصبح حبه للولد رجاء. قبل الزوجة حب الولد إيش؟
أمنية.
ومع وجود الزوجة تحته الآن فيصبح حبه للولد صار إيش؟ حب، انتقل من الأمنية إلى الرجاء. رجل تارك الصلاة، رجل فاعل موبقات ولا يرجو النجاة ولم يسلك مسلك النجاة، ويقال له أن تهتر بالجنة يقول نعم، الجنة بالنسبة إليه أمنية. فالرجاء لا يكون إلا في حق إن الذين آمنوا الذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله، آمن وجاهد وهاجر، الصفات الثلاثة من الذين آمن الذين هاجر وجاهد أولئك يرجون رحمة الله. فالذي يرجو رحمة الله الذي يقدم الذي يعبد. فكثير من الناس لا يفرق بين الرجاء والخوف، والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأننا سنتبع سنن من كان قبلنا. تدرون إخواني تشبه اليهود النصارى قسمان، قسم شبه بالأفعال وقسم شبه بالمفاهيم، وأيهما أخطأ؟
بالمفاهيم.
المفاهيم تصبح تشبه باليهود النصارى فتفهم دينك فهما خطأ، تقول ما تمسنا النار إلا أيام معلومات، هو اللي يحدد متى يكون النار، هو روح النار يحدد متى رعب متى سيخرج النار وكم مدة عذابه في النار. هذا خلل، أين هذا الخلل؟ هذا ما في خوف أبدا، ما عنده إلا الحب، ما عنده إلا الحب والرجوع. هذا ما يكفي، هذا لا يكفي، هذا أن تعتقد أن لك ذلة على الله وأن لك يعني أن الله جل في علاه بينك وبينه شيء خاص بك فلا يوجد لا يوجد لا يوجد بين الله وبين أحد من خلقه لا الملائكة ولا الأنبياء فضلا عن من هم غيرهم لا يوجد لا علاقة ونسب ودين الأمر لله إذا الأنبياء في المحشر يوم القيامة ماذا يقولون اللهم سلم سلم الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم وكلما جاءت البشر كلهم يطلبون من بعض الملائكة الشفاعة أن يقيموا نار القيامة من شدة ما هم فيه من هول كل يذكر ذنبه كل من يذكر ذنبه يخاف يخاف حتى يكون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيسجد فأقول فأسجد بين يدي الله وألهم بتسبيحات ما حمد أحد الله تعالى بها قط قال فيقول الله عز وجل لي يا محمد قم ارفع رأسك قم ارفع رأسك وسل تعطى والشعب شفع فالأمر لله خالص من أشد الناس خوفا من الله رسولنا صلى الله عليه وسلم أعرف أسمى نبينا صلى الله عليه وسلم شوف القصة القصة نعرفها لكن أريد أن أركز على جزئية فيها جاء ثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته يسألون عن عبادة الله عز وجل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقلوها لما سألوا الأزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر والنبي يأتي النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام فاستقلوها فقالوا فيما بينهم قالوا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فلا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنا وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء والظاهر على تتبع المحدثين الحافظ بن حجر القصة تكررت مع جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست قضية عين برضو هذه القصة ثبتت في صحيح مسلم عن بعض التابعين وهكذا حال أهل العزائم الذين ينتقلون الذين يشدون قلوبهم بالله واليوم الآخر يستقلون العبادات لكن يحتاج أمر فهم فقه وعلم واتباع حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم من خبرهم فالذي لم يعجبه من صنيعهم قولهم إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أتقاكم لله وأشدكم خشية منه تعليلكم يا من تقولون إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر فهو يأكل ويفطر ويأكل ويقوم وينام ويأتي النساء هذا لا ينافي التقوى هذا لا ينافي التقوى ترى العلماء يقولون ونحن رجال يقول لذة الجماع هي اللذة الوحيدة التي لا تقصي القلب بل تنقي الدم ولا تزعج النفس ولذا النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الله وجبلة الله في خلقته لنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال أنس في صحيح البخاري قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا وكان النبي صاحب 9 من النساء وكان صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن بعد العصر ويغتسل مرة واحدة يطوف على 9 نساء وتقول 40 قالوا الجماع لا يقص القلب أبدا بخلاف الطعام والشراب والتبقر في سائر الشهوات الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق وكلما ازداد التقوى والخشية ازداد العمل الذين يتكئون على الرحمة المجردة دون عمل هذا شبيه بصنيع اليهود نحن أبناء الله وحبه ليس لله صلة بينه وبين أحد من خلقه أنه ولده أو أنه حبيبه ولأنه حبيبه فهو لا يعذبه فالله جل في علاه يعامل الخلق بالفضل وبالعدل ومن عدله كما أخبر عن نفسه إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. فأسأل الله أن عاملنا بفضله لا بعدله. من عامله بعدله هلك، ومن عامله بفضله نجا. فنحن لما نقرأ الرحمن الرحيم نحن نطلب من ربنا أن يعاملنا بفضله، نحن نريد الرجاء من ربنا، لكن هذا الرجاء لا يقطعنا عن العمل، وهذا الرجاء يصوب مفاهيمنا ويعرفنا بقيمة الدنيا وبقيمة الآخرة، ويعرفنا أن الكافر إن تنعم في هذه الدنيا فلحكمة لله، وأن المؤمن إن ابتلي في هذه الدنيا فلحكمة لله. فهذه الأسماء لها صلة بالرضا، أن يرضى العبد عن الرب عز وجل، عن الله سبحانه وتعالى. فالعبد يحتاج باستمرار في كل يوم أن يستحضر هذه المعاني، أن الله عز وجل رحمن رحيم، تقول الحمد لله رب العالمين، فهذا غذاء للمحبة في قلبك، فلا تذبل المحبة. هذه الأشياء كالشجرة في النبتة، فهذه النبتة تحتاج غذاء، والنبتة إن قطعت عنها الطعام والغذاء الشراب والغذاء تموت، تذبل ثم تموت. فبعض الناس لأنهم ما يجد غذاء لهذه الأمور الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف، لأنه لا يجد لها غذاء فتذبل، فإن ذبلت بدأت الهمة الطاعة والعبادة. قد تكون في البدايات فيها اندفاع. كثير من الناس يسأل سؤالا يقول: الشيخ أول ما أقبلت على الله كنت أجد لذة في قلبي، كنت أجد همة، وكنت أجد يعني انشراح صدر وعبادة، ثم بعد حين ضعفت. إيش السبب؟ قل: هذا من رحمة الله بك، الله لما أقبلت علي ألف قلبك، ألف قلبك وأطعمك هذه اللذة، وقال لك حافظ عليها. حافظ عليها كيف تحافظ عليها؟ حافظ عليها غصب عنك، تقرأ الفاتحة، تبقى تمد القلب هذه النبتة المحبة ونبتة الرجاء ونبتة الخوف. ما أقبلت إلا بالي ثلاثة مرات، يبقى الغذاء موجود يتوالى ويترادف على المحبة بالحمد لله رب العالمين، وعلى الرجاء بالرحمن الرحيم. فأنت تقرأ ما تفهم، أن تقرأ وما تفهم. لذا قلت لكم في بداية الدروس في تفسير الفاتحة: لا يمكن للعبد أن يستقيم على الطاعة والعبادة وأن يجد لذة الطاعة والعبادة دون أن يفهم الفاتحة. وعلة المسلمين اليوم أنهم لا يفهمون الفاتحة، ولو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد من مساجد المسلمين شخصا لا عمل له إلا أن يدرس الناس الفاتحة ويعلم الناس الفاتحة، لأنها بمثابة الأساس. فإذا الأساس استقام البناء استقام، وإذا الأساس ما استقام فالبناء سرعان ما ينهار. فالمعاصي والغفلة وعدم طعم الإيمان، وجود لذة للإيمان، سببها الفاتحة، وسببها أن الغذاء الذي يترادف على القلب غذاء المحبة الذي ينمي المحبة ويحافظ على أصل وجودها، وغذاء الرجاء وغذاء الخوف إنما هو موجود، لكن هنالك موانع تقول دون الاستفادة منه. هو الآيات هي فيها. لذا أنت لما تصل إلى اهدنا الصراط المستقيم، فالله يقول: هذه العبد والعبد ما سأل، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في دروسنا القادمة. وسأنقطع عن درس الفاتحة غد، درس سؤال وجواب غدا درس الجمعة، ثم إن شاء الله يوم السبت أرجع لتفسير الفاتحة وأتمم معكم إن شاء الله تعالى الدروس في تفسير سورة الفاتحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرواية ترون هذه طارق وزاف النار، قال: الله أرحم بعبدي من هذه. صحيح، هذه الرواية الصحيحة. أنا لا أخذ الحقيقة، مشغول، ذهني مشغول وما أفضل أتكلم مما يعني. وأتمنى لو أني أستطيع أن أجد فسحة في وقتي فأكتب كتابا من تفسير الفاتحة، وأرجو الله أن أفعل، أرجو الله أن أفعل. فالآن أجمع ما ألف في تفسير الفاتحة، ووجدت من قريب مجموعة كبيرة من الكتب مطبوعة ومسطوطة، فالحمد حصلت ما أسأل الله نجيني ومن أجاب تفرغ لتفسير الفاتحة. تفضل.
الله يحفظكم يا شيخنا. بالنسبة لصفة الرحمن أو اسم الرحمن لله تبارك وتعالى، هل تشمل الحيوانات أيضا؟
تشمل قطعا، الرحمن تشمل الحيوانات، والنبي أخبرنا أنه بالرحمة الدابة لا تلوث وليدها، هذه صفة بالرحمة باسم عند الله عز وجل، هذه الرحمة وتعلقها بالحيوان باسم الله الرحمن، لأن الرحيم قلنا
خاص بالمؤمنين،
قلنا خاص بالمؤمنين. طب الحيوانات يقال لها يوم القيامة تكون ترابا، ما تبقى. فكل مظهر من مظاهر الرحمة في غير المؤمنين فيما يشمل كافرين، فجر، الفسق، المنافقين، غير حتى الأشجار، حتى الأشجار. ومن عجيب ما قرأت، من عجيب ما قرأت أن الأشجار لها أحاسيس، ويقولون أن يعني أدخلوا على مجموعة أشجار بعد دراسات عميقة جدا، يعني رجل يرعاها ويسقيها ورجل يضربها يعني، فأصبح لها شعور، هذه لها أحاسيس معينة لما يدخل هذا، وهذا والأحاسيس تختلف لما يدخل ذاك، وهذا من أعجب ما يمكن. ويقول هذه أصبحت أمور يعني ترصد وتدرس، هذه الأحاسيس دراسة شبه مادية، شبه مادية طبعا عبر الوسائل المتاحة له. وهذا يؤكد أن الرحمة تشمل كل شيء، الرحمة تشمل كل شيء، والحيوانات لها أحاسيس، أحاسيس وكيف مالك. والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. أعرف شجر كان حجر كان يرد عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشجرة أن تأتي، فجاءت فقال لها الأرض والسماوات ائتيا، قالتا أتينا طائعين. فالسماوات يعني تطيب تسأل والله يأمرها فتجيب، وهكذا. تفضل.
الواحد لما ينزل من على السجود بعد ما يرفع من الركوع ينزل على السجود، ممكن ينزل على ايده ويمرمها بشكل هذا وربنا يعني.
لما نقوم من السجدة الثانية للركعة الثانية نعتمد على النزول على اليدين والركبتين، نزول على الركبتين واليدين. الكلام طويل جدا، لو أردنا نبسط كلام في المسألة طولنا كثيرا، لكن وقع في قلبي أمر بعد الدراسة الحديثية إلى آخره، وهذا الأمر لم أره حقيقة، لم أرى أحدا قال به. لو تفطنا أن الأرض التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم حصباء، تدرون إيش حصباء؟ يعني حصى. تخيلوا مسجدنا هذا، تخيلوا أن مسجدنا هذا حصباء، لو كان الأرض حصباء تنزل على ركبتيك ولا على يديك؟
على يديك، على يديك كون واحد.
ممكن في أرض حصباء تنزل على ركبتيك؟
ما تستطيع،
ممكن أبدا. يعني تخيل أنك أنت الآن تصلي في مكان كله حصى، تستطيع تنزل على ركبتيك؟ ما تستطيع. طب هذا مرجح يعني ظاهر ما في تكلف، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، الشريعة عامة للقوي والضعيف، يعني للشاب وللشيبة. طيب الضعيف الأسهل له ينزل عليه ركبتيه، يعني آباءنا كبار السن ممن يصلون معنا ينزلون عليهم ولا ركبهم، دون الخلاف الموجود بين العلماء والمحدثين سأنوه إليه بعد قليل. دون هذا الخلاف الإنسان عام كبير سن لما ينزل أصل كبار السن لما ينزلون ينزلون على إليهم ولا على ركبهم؟
على
أيديهم. طب شريعة عامة. لذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه، قال هو واقف إذا أراد يسجد جاف بين يديه. طب اللي جاف بين يديه هو قائم حتى ينزل، جاف بين يديه وهو واقف كان جاف بين يديه. طب جاف بين يديه ويزرع ركبته يعني ما هو لازم وكان يجاف بين يديه؟
يضع يديه أولا،
يضع يديه أولا لما تمد يديك وانت واقف، كان يجاف بين يديه هو قائم حتى يخر ساجد. فهذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن اليدين تتقدمان. هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، وهو الذي أراه صوابا. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على ركبتين قبل يديه هو حديث وائل بن حجر وعند أبي داود، والحديث ضعيف ومداره على شريك النخعي، وشريك النخعي صدوق سيء الحفظ، فهو لم يعني الحديث لم يصح، حديث صريح في المسألة. أصرح حديث المسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على ركبتيه لا يعليه، ومشايخ الحجاز احتجوا بهذا الحديث. ومدار هذا الحديث روى شريك النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. هذا حديث ابن تبقى حديث مشبهة، وهذه الحديث مشبهة التي أوقعت العلماء في الخلاف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك الرجل كما يبرك البعير. البعير ما أدري أظن جلكم يعني استحضر كيف يبرك البعير. معنى ما معنى بروك البعير؟ يكون قائم وينتقل جالس، فهو يبرك لما يكون قائم ينتقل جالس يبرك. البعير أول ما ينزل عايش
على ركبتين،
ينزل عايدي أول ما ينزل البعير ينزل عايدي. فالشافعي والحنابلة قالوا البعير أول ما ينزل، هذا أمر مشاهد، البعير له أربع قوائم، فأول ما يصنع البعير لإيديه القائمات الأماميات يصنع فيهم هكذا، يعني يحول إليه هكذا أول ما يصنع، ثم بنزل القدمين الخلفيين، ثم بيستقر جالس. طيب، فعلماء الشافعي والحنابلة قالوا يبقى خلفه كبير البعير، البعير أول ما ينزل عايدي، وهذا النهي متفق على صحته، لا يبقى خلفه كبير البعير. فدل ذلك على ايش؟ على ثنية النزول على الركبتين. الان اقتنعنا الركبتين واقتنعنا اليدين هذه مشكله، اقتنعنا بالامرين الان يعني السابق واللاحق. شيخنا رحمه الله له في صفات صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وامضاه يعني سبق في بيانها وذكرها ونقلها عن كتب اللغه، وايدها بنقل عن الامام الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الأثار، وهذه الوضع مهمة ودقيقة. فعلماء اللغة في فعل بركة يقولون البعير له أربع ركب، في ركبتين بإيدين وركبتين برجلين، وأول ما بنزل البعير بنزل على ركبتين بإيدين. فقول النبي لا يبرك أحدكم صلى الله عليه وسلم كما يبرك البعير لا يخالف ما قلناه، كان يجافي لا يخالف ما قلناه. كيف لا يخالف ما قلناه؟ لأن البعير ينزل على أول ما ينزل على إيش؟
على
ركبتيه التي بيديه. فإذا كان البعير ينزل على ركب لو أربع ركاب إذا ركب وأول ما ينزل على الركاب، ف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير لا يعارض أن تنزل على يديك، بل لو نزلت على ركبتيك لتكون قد شابهت البعير، لو نزلت على ركبتيك تكون قد شابهت البعير. هذا الكلام المحرر المحقق، وهذا الذي أراه راجح مع القول أن علماء الملة من غير الخلاف بينهم يصححون صلاة من ينزل على اليدين ويصححون صلاة من ينزل
ركبتين.
ما في خلاف بين علماء الأمة أن صلاة هذا صحيحة وصلاة هذا صحيحة، وإنما الخلاف بينهم أيهما الأكمل، أيهما الأفضل، ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي على اليدين أو ركبتين. هذا الكلام الذي قلناه هو لم يحرض خلاف المسألة والله تعالى. وجزاك الله خيرا على السؤال
شيخ الله.
لأننا نحن نصلي ونرى الإخوة يختلفون منهم من يفعل هذا فضل إخوة. دقق معه
البرك منتصد فيه البرك هو أن يكون جارخا فيه أن لا تكون يعني صفة أنه ما ينزلش الواحد ويدرك دبره عفوا قبره إيش
دبره رافع يعني.
رافع للخلف أو هو طالع من السجود إنه يطلع زي الحيوان بطلع عشان المؤخرة تبعته قبله أو هي بتنزل بنزل وبعدين تنزل مؤخرته آخر شيء.
الله يحفظك. هو يعني الأخ الله يحفظك يقول أن النزول على القدمين على اليدين إذا سجد على يديه شابه البعير إذ أن مؤخرته بقيت رافعة.
شيخ اتصل من الحديث الثاني أن لا يبرك كالحيوان ده مثلها مشان
أنت قصدك إنه
البني آدم ما يجيش يعمل هيك ويغط هذا أن يكون قفاه في
أنت هذا لا
ولكن النزول لازم يكون سلس في إنه ينزل بلا ونفس الشيء بتطلع مش يعمل هيك هذا هيك الحيوانات بتسوي.
أما أن نرتفع عدل الإنسان من رأسه فهذا هو سجود المشروع. والكفار كان الواحد منهم يأبى أن يسجد يقول كيف يكون دبري فوق رأسي كان يستأنف واستكبر. العبرة بارك الله فيك أنا قد أوافقك على شيء لكن أنا أيضا أخطئك في شيء. بعض الإخوة يسجد على يديه كسجود البعير ممكن وارد لكن المطلوب أن تنزل بانسياب إنجاز التعبير أن تنزل وأن تنزل على يديك بانسياب. لذا أنا رأيت شيخنا رحمه الله تعالى لما كان يشرح كان يقول أخونا عز الخضر رحمه الله أري الناس كيف ينزلون فلما كان ينزل بانسياب ما ينزل كما ينزل العجول ينزل على يدي ينزل بانسياب. يعني اجعلني أختم درسي ب بأن أمثل لكم طريقة السجود وأقول لها صاحب الكاميرا السجود أخونا بقول السجود هكذا يعني هذا شبيه بالجمع لكن السجود الشرعي يكون أنت واقف هكذا تقول ما تأذن لنفسك تنزل بتكاثر ما تنزل بتكاثر أن تنزل وأنت صائم مباشرة تنزل هكذا فهذا مثل الجمل أنت ما تنزل من سياب وبشيء من عجلة وبعض الإخوة يسجد بعض الإخوة يقول أن النزول عليهم نزول هكذا هذا خطأ. لماذا هذا؟ أغلب الإخوة اللي بنزلوا عليهم بنزل هكذا بنزل
هذا
ما أنزل الله بمصور
هذا
المسألة
هذا
في نفس
هذا السؤال
وهذا البطوء بهذه الطريقة قد يوافق ما تفضل به الأخ. صواب النزول على اليدين كان النبي صلى الله عليه وسلم فالجلد جفاء هكذا بدون مرحلة التماوت اللي فيها ضعف. قد يقول قائد رأيت بعض المشايخ ينزل على القبضة هذا لضعف بدنه
كان مثلنا عنك شيء
ليس تعبدا يعني بعض شيخنا الله يرحمه أحيانا كان ينزل أحيانا على بالقبضة فلما كان يسأل يقول ضعف أنا ما أستطيع أنا كبير في السن ما أستطيع أصنع إلا هذا. طب شاب يستطيع ينزل على كفيه فيصل التقليد لهذا الأمر ويصبح هذا الأمر عبادة ليس هذا بصحيح والله أعلم.
شيخنا الله يحفظك هناك رواية صريحة واضحة بنص حديث أبي هريرة الذي ذكره شيخنا في كتاب صلاة الصلاة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه نص الحديث
هذا نص حديث ابن عمر عند الطحاوي والنسائي
قال أبو هريرة
قال نص حديث ابن عمر عند الطحاوي والنسائي فيها قوله صلى الله عليه وسلم هذه مشكلة أنا حدت عنها عن قصد حتى لا أطيل الكلام
نوصح
ابن القيم رحمه الله وغفر الله له في كتابه زاد المعاد في خير العباد لما ذكر هذه الرواية قال هذه الرواية مقلوبة قال أراد الراوي أن يقول وكان لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير فقال وليضع يديه قبل ركبتيه هو أراد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فهذا يسمى عند علماء الحديث قلب، وذكر 10 أوجه على أن الرواية مقلوبة، والكلام ليس بصحيح، كلام ابن القيم ليس بصحيح، والصحيح أنها ليست بمقلوبة. ولذا الإمام الطحاوي وضع هذا الحديث في مشكل الآثار، وضعه في مشكل الآثار، وقال أن توفيق بين وليضع يديه قبل ركبتيه لا ينافي لا يبرق حلكم كما يبرق البعير، لأن البعير ينزل على
ركبتيه
التي في يديه. فإذا تفطنا أن للبعير 4 ركاب وأنه ينزل على ركبتيه التي في يديه، فحينئذ ما حصل رفع الإشكال، رفع الإشكال بين أول الحديث وآخر الحديث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير شيخ.
طيب.